أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أركان الإيمان الستة، ولا يزال حديثنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت. وسيكون حديثنا في هذا اللقاء عن الجنة والنار. والجنة والنار هما مآل العباد ومصير العباد، فعباد الله عبيد الله مآلهم في النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. المؤمنون مصيرهم الجنة، من ماتوا على الإيمان مصيرهم الجنة ولا بد، ومن ماتوا على الشرك والكفران فمصيرهم النار ولا بد. وهذا المصير هو نهاية المطاف لحساب العباد عن أعمالهم في الدنيا، يحاسبون عما فعلوه وعما قدموه وعما سعوا فيه وبذلوا فيه وهموا به، كل هذا يدخل في الحساب. وقد تكلمنا عن بعض ألوان الحساب والعرض في حديثنا المطول عن اليوم الآخر. يقول المصنف رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. هذا مذهب أهل السنة، أن الجنة والنار حق، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، وأن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد دلت النصوص على ذلك أيضا، وعلى أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هما دائمتان أبدا، خلود فلا موت، وقد دلت النصوص على ذلك. والمسألة هنا مسألة إيمانية، يعني لا نتكلم هنا في باب ترقيق القلوب، وإن جاء تبعا، لكن نتكلم هنا في المسألة العقدية، المسألة الإيمانية التي يتميز بها السني عن غير المسلمين وعن المخالفين من المبتدعين من أهل الملة. أما كونهما حق لا ريب فيهما ولا شك، فهذا كما قلنا دلت عليه النصوص الكثيرة، يعني المصنف أورد عشرات النصوص. القرآن الكريم مملوء بمئات الشواهد من النصوص القرآنية، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مئات الشواهد على وجود الجنة والنار وكونهما حق، والحق والذي لا شك فيه ولا ريب فيه لا جدال فيه لا شبهة فيه. وهذا هو الإيمان، هذا هو اليقين الذي يتميز به المؤمن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يقول: والجنة حق والنار حق. يستفتح صلاته بدعاء استفتاح طويل يقول فيه مخاطبا المولى جل جلاله: أنت قيم السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. وربما زاد في رواية ومحمد حق والنبيون حق إلى آخر ما جاء في روايات هذا الحديث. حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن النار وحدثنا عن الجنة، وغالبا ما تجمع النصوص القرآنية بين الحديث عن النار والجنة، لأن الغاية من الإيمان بوجود الجنة والنار العمل، الغاية أن يقع الإنسان تحت طائلة الخوف والرجاء، الخوف من النار والرجاء فيه الرجاء والطمع في الجنة. والمؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء معا، يعني لا يعبد ربه بالخوف وحده وإلا آيس من رحمة الله، ولا يعبد ربه بالرجاء وحده وإلا استهان بعقوبة الله، وإنما يعبد ربه تبارك وتعالى وقد جمع بين الخوف والرجاء. اقرأوا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حديث القرآن حديث مشاهد، يعني كأنه يقول لك النار أمامك فاتقيها، اتق النار، وأيضا اجعل بين من تلي من الناس بينك وبين أهلك وقاية من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم وصفها بقوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عودوا إلى الله. لماذا؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. فجمع بين ذكر الجنة وذكر النار في السياق الواحد، جمع بين ذكر الجنة وذكر النار في السياق الواحد، محذرا مخوفا ثم داعيا ومرغبا. نعم بين الآيتين جاء: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني لا يقبل منهم العذر ولا يخرجون منها أبدا. ودي مسألة مهمة سنذكرها في إيماننا بالجنة والنار، أن أهل النار الذين هم أهلها حقا من الكافرين والمشركين لا يخرجون منها أبدا وما هم منها بمخرجين. كذلك نجد قول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقول ربنا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقول ربنا تبارك وتعالى: وكفى بجهنم سعيرا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. ويصف الجنات فيقول: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. طبعا الشواهد كما ترون في آيات القرآن كثيرة جدا، والشارح اجتزأ ببعض الشواهد، وأنا اجتزأ ببعض ما ذكره الشارح لأن البعض يدل على الكل. ولهذا قال: والآيات في القرآن كثيرة وشهيرة، كلما ذكرت الجنة ذكرت النار، وكلما ذكرت النار ذكر الجنة، لنجمع كما قلنا بين الوعد والوعيد، بين الخوف والرجاء، ليكون الإيمان إيمانا حقيقيا. الغرض من الإيمان إيه؟ مش شيء يستقر في القلب وينتهي الأمر، ولكن شيء يستقر في القلب، يقر في القلب فيصدقه العمل، يعني يورثك عملا بما آمنت به. وأي إنسان يا أخوانا عمله نابع من إيمانه، أعماله متأثرة بعقيدته. إن كان ملحد تجد عمله تأثر بعقيدته، إن كان لا يعتبر إلا الدنيا تجد عمله في الدنيا قد ننبهر نحن بأعمالهم في الدنيا، ويعمل في الدنيا لأنه لا يرى إلا الدنيا، لا يرى إلا الدنيا. ليس معنى هذا أننا ننبهر بهذا، لكن أيضا ننظر لماذا يصنع هذا ولماذا يفعل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. نرد العمل دائما أبدا إلى المعتقد. الأحاديث كثيرة جدا، الأحاديث كثيرة جدا، وأنا سأجتزئ في هذا السياق حديث واحد، وإن كان أمامي يعني عدة أحاديث كثيرة. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، هذا أمر بين ثابت، والأحاديث كثيرة. منها مثلا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في جهنم غمسة. أكثر الناس نعيما في الدنيا، أكثر واحد استمتع في الدنيا، استمتع في الدنيا بالباطل بلا قاعدة إيمانية بلا عمل صالح، فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط، عمرك شفت نعيم؟ فيقول لا لم أرى نعيما قط. فغمسة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا نعيم الدنيا كلها. ويؤتى بأبأس أهل النار، أبأس أهل الدنيا، يعني أكثر واحد ذاق المرارة والتعب والعذاب في الدنيا. عدد بقى عليه كل أنواع المرارة والتعب ممن أراد الله له الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل رأيت شقاء قط، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. كأن غمسة واحدة في الجنة تنسي بؤس الدنيا، أمراضها وسجنها وفقرها وتعبها وحقارة الناس فيها والاعتداء بعضهم على كل هذا، ينساه الإنسان إذا دخل في الجنة، إذا غمس فيها غمسة واحدة. كيف وهو لا يخرج منه، كيف وهو لا يخرج منه. ولهذا جاءت حديث تؤكد على أن الأصل في دخول الجنة الإيمان. نسأل الله أن يتوفنا على الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكم فيه خير إلا حدثتكموه، قال إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله وجهه على النار، أو كما قال عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا الأحاديث كثيرة، والمصنف أورد أحاديث كثيرة في الإيمان بوجود الجنة والنار. من هذا الإيمان أن نعتقد أن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن، لأن بعض المعتزلة قالوا كلاما قبيحا، قالوا مستحيل تكون الجنة موجودة دلوقتي، مستحيل أن الجنة تكون موجودة الآن أو أن النار تكون موجودة الآن. ليه مستحيل؟ قالوا يخلقهما الله يوم القيامة. لما؟ قالوا لأن هذا نوع من أنواع العبث، لما توجد الجنة دلوقتي ومحدش يدخلها دلوقتي، وتوجد النار دلوقتي ومحدش يدخلها دلوقتي، طب موجودة ليه؟ هذا لا يخلق الخلق عبثا، وإنما لابد أن يكون الخلق لحاجة أو لضرورة. ولهذا هم لهم مبدأ مشهور اسمه اعتقاد الأصلح، يعني يلزمون الله تبارك وتعالى بفعل الأصلح من وجهة نظرهم، من وجهة نظرهم هم، فيقولون هذا هو إيه؟ الأنفع، هذا هو الأصلح، هذا هو الذي لا يليق إلا بالله أو لا ينبغي إلا لله، ويحكمون بعقولهم على تصور هذا. ولهذا قالوا الجنة غير موجودة الآن والنار غير موجودة الآن، لأن وجودهما قبل يوم القيامة تعطيل لهما ولون من ألوان العبث، والله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا يخلق الشيء إلا لحكمة. طبعا هذا الكلام قد يكون من ناحية المعقولية يقبله بعض الناس، يقول لك والله كلام معقول، ربهم ما أنكروش أن الجنة هتخلق والنار هتوجد يوم القيامة، لكن أنكروا وجودها ونحن في الدنيا. طب هنعمل فيهم إيه وإحنا في الدنيا؟ ما إحنا لن ندخل الجنة ونحن في الدنيا، ولن ندخل النار ونحن في الدنيا. إذن هذا كلام يعني معقول، لكن هذا الكلام ترده ظواهر النصوص الشرعية، ترده الظواهر الشرعية. وأنا أقول الظواهر إن معلوم يا أخوانا في علم أصول الفقه إن اللفظ من حيث دلالته على معناه ينقسم إلى أقسام: نص وظاهر، إيه؟ وقد يكون مجمل أو مشكل أو نحو هذا. النص ما يدل على معناه دلالة قطعية، ما يدل على معناه دلالة قطعية لا شك فيها. الظاهر هو ما دل بظاهره على المعنى وإن كان يحتمل معنى مرجوح. أنا قلت الظواهر ولم أقل النصوص، ليه؟ لأن الاحتمال راجح. يعني لما ربنا يقول لي أعدت عن الجنة، أعدت للمتقين، أعدت دي فعل ماضي مش كده؟ صيغة ماضي. واتقوا النار التي أعدت، ويقول عن الجنة أعدت للمتقين، فأعدت هذا ظاهر في أنها فرغ منها. وفي الحديث لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، لما خلق الله النار، حديث ده في الصحيح، يبقى خلق ولا لسه؟ خلق. طبعا هم بيردوا الأحاديث دي، خلاص الفكرة عجبتهم فبدأ إيه؟ لا يقبل النصوص. لما خلق الله النار قال الله لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فينظر إليها فوجدها يحطم بعضها بعضا تأكل بعض، فرجع وقال يا ربي والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني المنظر اللي شفته أي حد يسمع به لا يمكن يفكر يهوى بناحيته. يقول فأمر بها ربنا فحفت بالشهوات، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال جبريل والله أخشى على كل أحد أن يدخل، إن الشهوات محببة للنفوس ومعجلة، عادة بتبقى شهوة إيه؟ معجلة، والناس دايما يعني لا يثقون إلا في المعجل، لا يثقون إلا في المعجل. أنا أقول لك لو رحت الأردنية بعد ساعة هتاخد 100,000 جنيه، بس خلال ساعة في 10 دقائق مش هلاقي ولا واحد فيكم قدامي في المسجد، كل هيقوم يروح يدور على المبلغ اللي هناك في الأردنية ده، إذا كان بيصدقني، يعني إذا كان يصدق. لكن لما الرسول يقول لك ألا يغدو أحدكم إلى بطحان فيرجع بناقتين كوموين، بطحان ناحية المدينة، ناحية من المدينة زي الأردنية كده، فيرجع بناقتين عظيمتين، قالوا كلنا يا رسول الله، قال من ذهب إلى المسجد يقرأ آية من كتاب الله أو آيتين من كتاب الله فهما خير من ناقتين كوموين، وثلاثة خير من ثلاثة، وعشرة خير من عشرة، إلى آخر الحديث. يا عم انت لسه بتكلمنا على الجنة، لسه بتكلمنا على الجنة، خلاص يعني انا بقرأ، ما ازعلش نفسك انا بقرأ. لكن المسألة عندي لو كانت المسألة هي الحقيقة المنجزة تجد الهمة وتجد الحرص، لكن لانها حقيقة غائبة مؤجلة، احنا فين والكلام ده فين؟ بعض الناس دائما عبارتهم كده، عبارتهم تفيد الاستبعاد والاستغراب، كأنه لا يوقن وكأنه لا يؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به فوق السماوات العلى صعد إلى مكان فيه الجنة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والرسول اطلع على الجنة، قال اطلعت على الجنة واطلعت على النار، نظر في الجنة ونظر في النار. والقصة مشهورة لما قال لبلال سمعت دفن عليك في الجنة، أو قال خشخشة عليك في الجنة، وقع الحذاء أو النعل على أرض الجنة. وفي رواية قال له بما سبقتني إلى الجنة يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته؟ وكل واحد متصور أن بلال أرجى عمل عمله بلال أنه ثبت أمام المشركين بقول أحد أحد. في حد يقدر يعمل اللي عمله بلال لما ثبت يضعون الصخرة العظيمة على صدره وبطنه تكاد تقتله في حر الظهيرة في مكة، ويلجئونه ليشرك بالله ويرتد فيقول أحد أحد ويصبر ويثبت. كنا نتوقع أن يقول بلال هذا، لكن قال بلال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. مين فينا لما بيحدث بيتوضأ ولما بيتوضأ بيصلي ركعتين؟ ولا حد، نادرا، قليل جدا. اللي بيحافظ على وضوءه قليل جدا. كويس ان احنا بنتوضأ عشان نصلي، يعني كويس ان احنا بنصلي وبتتوضأ عشان نصلي. انما عايز تكلمني انني كل ما احدث اتوضأ؟ طب ليه؟ وكل ما اتوضأ صلي ركعتين؟ طب هم ايه دول؟ سنة وضوء. ده ساعات الواحد يحسب كده عمره اللي فات كله صلى فيه كم مرة سنة وضوء، ما لعله ما صلهاش، لانه ساعات يصليها وداخل المسجد يخليها تحيه مسجد يا عم، او خليها سنه الظهر. فهنا الشاهد هنا ان الاحاديث دلت والنصوص القرانيه دلت على ايه؟ على وجود الجنه ووجود النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء، وقول بينما انا نائم فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة فقلت لمن هذه؟ قيل لعمر بن الخطاب، قال فوليت مدبرا لما أعرف من غيرتك، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولما كان في قضية الكسوف وهو يخطب مد يده كأنه يتقي، فقال عرضت علي النار فاتقيت بيدي، ومد يده كأنما يتناول شيئا فقال عرضت علي الجنة ولو شئت لتناولت قطفا من عناق يدها، ولو تناولت لأكلت منه إلى قيام الساعة. هذا المشهد اللي الرسول بيتحدث عنه واللي ظاهر القرآن بيتحدث عنه بيأكد على إيه؟ على وجود الجنة ووجود النار. وإن القول بأن هذا عبث قول بارد، يعني هذا القول كان ممكن نقول عليه قول معتبر لو لم تدل النصوص على وجود الجنة والنار، لكن هذا قول سمج وقول بارد وفارغ. وكيف ترد به عشرات بل مئات النصوص؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجد الحر أو يجد ألم الحمى يتذكر النار فيقول أبريد بالظهر، أبريد بالظهر، يعني يوم حر زي النهاردة كده، جو حر جدا وحرارة الشمس الحرارة فيها مرتفعة جدا، يقول لك ما تصليش الظهر في أول الوقت، صلي الظهر قبل العصر بشوية. طبعا محدش فينا بيعمل السنة دي، أبرده بالظهر فيجي المؤذن بتاعنا ما يأذنش، أو يأذن وما نصليش. إيه؟ نصلي إمتى؟ بعد الظهر بساعتين، لما الظلال تملأ الشارع بحيث اللي يطلع يصلي الظهر يمشي فين؟ يمشي في ظل البيوت، أمشي في عز الحر ليه؟ يعني أنا أذكر إن إحنا كنا في الكويت في أيام الحر الشديدة في زيارة من الزيارات، الواحد يخرج من الفندق عشان يروح المسجد اللي بينه وبين الفندق 10 متر او 20 متر، تجد لفحات الحر كانها ايه؟ كانها صفحات على الوجه وعلى الراس، شيء لا يطاق. فالرسول يقول ابردوا بالظهر فان الحر من فيح جهنم. الحر ده بيذكرنا بايه؟ كان ربنا بيجيب لنا الحر عشان نفتكر النار. عشان نذكر النار، وبيجيب لنا البرد الشديد عشان نذكر النار. وفي حديث ان النار اشتكت، اشتكت مما تجد، فجعل الله لها نفسين في الدنيا، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس في الصيف أشد ما يكون من الحر، ونفس في الشتاء أشد ما يكون من البرد. وكأن يعني الضدين يجتمعان، الضدان يجتمعان، لأن الإنسان يتأذى بهذا وذاك، الإنسان يتأذى بهذا ويتأذى بذاك. كذلك لما ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا أنها من إيه؟ من أثر النار أو نحو ذلك. الأحاديث كما قلت كثيرة جدا، والنصوص كثيرة جدا، ولن نقرأ إلا ما أشرنا إليه. المبحث الثالث يبقى اعتقاد أحقية الجنة والنار، اثنين اعتقاد وجودهما الآن، ثالثا اعتقاد بقاؤهما ودوامهما. وطالما هما باقيتان يبقى قضية انها لم تخلق بعد قضية خلاص قلنا فارغة وسميجة. وبعدين واحد يقول طب ايه فايدة وجودها الآن؟ ما فايدة وجودها الآن؟ لتعلق القلوب بها. عشان كده أهل السنة يعتقدوا ان الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد. جماعة المعتزلة دول على أصلهم البارد السمج يقول لك لا ده بستان في الأرض، ربنا دخلوا جنة على الأرض. نقول له ربنا قال اهبطوا أو قال اهبطة، يقول لك يعني ما فيش هبوط إلا من السماء للأرض، ما الهبوط خروج من مكان لمكان أو نزول من مكان مرتفع لمكان منخفض. يعني عمين تأولوا في كل النصوص عشان الأصل الفاسد بتاعكم. ولهذا قالوا إن الجنة، وبعض الناس بيرددوا هذا الكلام إلى اليوم، يرددوا كلام المعتزلة ويقتنعوا به وينسى أن لأهل السنة معتقد. يعني يجي واحد يقول لي لا أصلا معتقد أو أني مقتنع بإيه؟ ده مذهب فاسد لفرقة ضالة، فرقة ضالة، وده مذهب أهل السنة اللي عليها أئمة العلم والدين على مدى تاريخ المسلمين من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فالمسألة مش خيارات ولا قناعات. ولهذا نحن نعتقد أن الجنة التي أدخلها آدم هي جنة الخلد، الجنة التي تذوق فيها صنوف النعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الجنة هي جنة النعيم، وقد أدخله الله الجنة ليعرف أنها مآله. واحد يقول طب دخلوا ليه؟ ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالاستخلاف في الأرض، لكن دخله الجنة ليعرف أن هذا هو المسكن الحقيقي. ولهذا كلنا يا أخوانا، كل إنسان فيه من آدم ذرة لا يقبل نعيما أو لا يشبع بنعيم أو لا يرضى بنعيم إلا الجنة. إن كان مؤمن هو سائل للجنة، إن كان كافر محتار مش عارف يحصل النعيم إزاي وفين، تجد دائما أبدا في حيرة. ولهذا الجنة هنا بتعطي الشعور باليقين، شعور للمؤمن باليقين أنه إيه سيستقر. يعني إن نزلت به المصيبة سأقول سرعان ما تزول المصيبة. لو كانت هذه المصيبة بنهاية عمره يقول سرعان ما ينتهي عمري وأخرج من هذه الدنيا إلى إيه؟ إلى الدار التي أنتظرها، التي أرجوها، التي سكنتها وأنا في صلب آدم. عشان كده ابن القيم لما تحدث عن الجنة قال فحي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. حي يعني إيه؟ سارع أقبل. فحي على جنات عدن، وكلمة عدن يعني بقاء واستمرار ودوام، هي جنات عدن فإنها منازلك الأولى. والإنسان دايما يحب المنزل الأول بتاعه. نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل، الحتة اللي تربى فيها وتولد فيها وكبر فيها دايما تبقى في قلبه لها إيه؟ حنين، وإن كانت في الأرض. فكيف بالجنة؟ فكيف بالجنة؟ ولهذا نعتقد دوام وبقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنان أبدا. يدل على ذلك في النصوص الشرعية قول ربنا خالدين فيها أبدا. أظن ما فيش مرة ذكرت الجنة وذكرت النار إلا وجاء ذكر الخلود كده، خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا. وفي الحديث يؤتى بالموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، فينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة، فينظرون يشرئبون، أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا هو الموت، وكلهم قد ذاقه. في الجنة وفي النار كل الناس ماتت في الدنيا، فما أقول لك عارف الموت؟ آه والله أنا دقته دلوقتي، لو قابلنا ربنا قال لنا تعرفوا ده ما نعرفوش، استلم نذق الموت بعد. لكن ما بعد ما تذوقنا وبعثنا تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا هو الموت. قال فيأمر ربنا فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، يموت الموت. يعني الموت يبقى شيء مؤلم لأهل الجنة وهم في الجنة، يا ترى هنموت؟ طالما في موت احنا واحنا عرفناه وذقناه في الدنيا، لا احنا مش هنموت ان شاء الله، بس لما يؤتى بالموت ويذبح يبقى ايه الهاجس بتاع خوف الموت يزول تماما. وييأس اهل النار، لان اهل النار يتمنون الموت وهم في النار، فاذا رأوا الموت قد ذبح بين الجنة والنار ايسوا من الرحمة، نعوذ بالله. فالخلود الدائم. البعض بأشار إلى مسألة تتعلق بفناء النار، طبعا في سورة هود حينما ذكر الله الجنة والنار ذكر قيدا عجيبا، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في الجنة قال بعدها عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، عطاء لا ينقطع. وفي النار لم يقل هذا، فظهر من أهل العلم من قال إن النار تفنى، إن النار تفنى. قالوا الدليل هو ربنا قال إيه؟ لابثين فيها أحقابا، والحقبة من الزمن يعني ممكن تقول 1000 سنة 2000 سنة 10,000 سنة 1,000,000 سنة، ففي أحقاب، وبعد كده خلاص بعد الأحقاب يبقى إيه؟ في نهاية، نهاية لإيه؟ للنار. وقالوا من غير المعقول إن الإنسان يعذب يذنب في الدنيا مهما كانت ذنوبه في الدنيا، فيكون الجزاء على ذنوبه الخلود الدائم في النار. ونسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض، وهو الحقيقة مضطرب في المسألة، يعني الشيخ مع تحقيقه للمسائل إلا أنه ما نقل عنه مضطرب في هذه المسألة، فهو تارة يؤكد على ما عليه أهل السنة من بقاء الجنة وبقاء النار، وتارة يذكر شيئا من هذا القبيل فيما يتعلق بإيه؟ بفناء النار. وفي أثار ضعيفة أنه يمكثون في النار عدد رمل عالج أو عدد شعر غنم كلب، كلب دي قبيلة عندها غنم كثيرة، يقول يعني لك يعودوا في النار سنوات بعدد شعر الغنم أو بعدد رمل عالج، ثم يأتي على النار يوم تصفق فيه أبوابها. والحقيقة أن هذا كلام فاسد، وإن نسب إلى ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما فهو كلام فاسد، تلفظه النصوص الشرعية صراحة. نعم أهل السنة يقولون هذا في نار الموحدين، في نار مخصوصة يدخلها عصاة المؤمنين، قيل هي جهنم وقيل جهنم للكل، لكن في جزء من النار يعذب فيه المؤمنون بذنوبهم. قالوا هذا الجزء هو الذي يصفق أبوابه وهو الذي يفنى، ليه؟ لأن الناس اللي دخلت النار من الموحدين هيجي عليهم يوم ويخرجهم. اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى لو كان في قلبه من الخير أقل القليل. ولما تقول لي في قلبه من الخير مثقال ذرة، يبقى كان في قلبه أطنان من الشرور. عشان كده لما تيجي تحكم على الناس في الدنيا، احنا دايما نحكم بـ 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 بالأجزاء. يعني من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حقيقة؟ نعم حقيقة. طب واحد يقول لي احنا شفنا صدام حسين لحظة إعدامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول هذه علامة سعادة. طب واللي عمله على مدى 30-40 سنة ده قتله 30-40 ألف واحد، والمظالم ويوي، أقول ولا يظلم ربك أحد. هيحاسب، هيحاسب، هيقف بين يدي حكم عدل. سيأتي الخصوم يوم القيامة يقول أحدهم يا رب خذ لي بحقي من هذا. طب يخش الجنة؟ آه ويخش الجنة بعد ما يحاسب. إذا مات على الإيمان يدخل الجنة ولا بد، لكن مش معنى أن يدخل الجنة أنه يدخل ابتداء، فإن كانت حسناته ترجح سيئاته دخل ابتداء، أما إن كانت سيئاته ترجع على حسناته فهو موعود بالعذاب في النار حتى يطهر ثم يدخل. وحديث طبعا في الصحيحين سياقه طويل جدا، لكن خلاصته أنه يقول أين أدخل وقد اقتسمها أهلها، فيعطيه ربه مثل ملك الدنيا 10 مرات. يقول لو هذا ملكك، وفي الحديث أنه يمشي في ملكه 1000 سنة، يمشي في ملكه في أرضه في الجنة 1000 سنة. فهذا نموذج لمن يخرج من النار، ونحن نعلم أنه يخرج بالشفاعة أقوام من الموحدين قد استحقوا النار، يخرجون من النار، فهناك من لا يدخلها وهو يستحقها فيشفع فيه فلا يدخله، وهناك من يدخلها ثم يخرج منها بفضل الله أولا ثم بشفاعة الشافعين. هذه مشاهد مهمة جدا، لا تجد هذا إلا عند أهل السنة. ليه؟ لأن الخوارج والمعتزلة قالوا كل من دخل النار لا يخرج منها، كل من دخل النار لا يخرج مؤمنا كان أو كافرا، لأنهم أدخلوا الناس النار بالذنوب بالكبائر، وقالوا مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كل الناس راح الجنة. كل دي فرق ضلت في تصور هذا الأمر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، ربك حكم عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فيحاسب الناس، لكن الحساب معه العفو معه المغفرة، الحساب لا يغفل التوبة والاستغفار في الدنيا، الحساب لا يغفل الحسنات الماحية في الدنيا، الحساب لا يغفل أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن السيئة بمثلها. كل هذا داخل في طريقة الحساب عند الله عز وجل. إذن فالذي يخلو من النار هو إيه؟ إيه؟ ما الذي يخلو من النار؟ نار الموحدين، أو الجزء من النار. أنا جبت طبعا كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، حبيت أقرأ لكم شاهد من هذا الكتاب يتعلق بهذه المسألة. يقول صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، يعني وإن خرج من الدنيا مصرا عليها لا يكفر طالما مات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. يقول الإمام صاحب الكتاب الصابوني، يقول: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول، العبارة دي نفسي نحفظها يا أخوانا، يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هي سطر واحد: المؤمن إذا دخل النار كأنه يدخل نارا خاصة، يدخل غير مهان لأنه داخل للتطهير مش داخل للإيه؟ للإهانة. لا، ما هو قد يكون التطهير بالعذاب، بالعذاب. ولهذا نجد أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار، يلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. أما المؤمن فإذا دخل النار، إذا ابتلي بدخول النار فإنه يدخلها كما يدخل المجرم السجن في الدنيا، يحاسب يعاقب، نعم، لكن دون إلقاء وتنكيس، دون إهانة. ولهذا قال: لا يلقى في النار إلقاء الكفار. يقول في المصنف وهو يشرح كلام شيخه: أي أن الكافر لا يحرق بدنه كله، وقد صح في الحديث أن الله حرم على النار أعضاء السجود. يعني المؤمن اللي بيصلي وإن دخل النار فإن الله سيحرم كل عضو من جسمه سجد لله سجدة على النار. طبعا شوف الأعضاء اللي سجدت، أعضاء السجود عشان نحافظ عليها بقى، الوجه، هتقولي الجبهة والأنف، لا، هذا الوجه، وبعدين اليدان، وبعدين الركبتين، وبعدين القدمين، ده جزء كبير من البدن. يقال للنار: إياك أن تمسي هذا الجزء، إن الله حرم على النار أعضاء السجود. بينما الكافر يقول ربنا: إنما كلما نضج جلده بدله الله جلدا غيره، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. وإحنا حافظين البيتين اللي كان الحافظ ابن حجر يرويهما عن أبيه، كان يقول: يا ربي، أو يا رب، أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي، والعتق يسري، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. يعني يا رب كما مكنتني من السجود لك في الدنيا ومننت علي بهذا وأعلمتنا أن أعضاء السجود لا تمسها النار، فيا صاحب الغنى، يا صاحب الفضل، أمن علي فلا أدخل النار أصلا. أدي معنى إيه: يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، يعني الأغنياء هم اللي بيعتقوا الرقاب وأنت الغني، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني الضعيف اللي مثلي بعتق الباقي، يعني بعتق باقي أعضائه من النار. نرجع تاني يعني جاب الكتاب ده مخصوص عشان الشاهد اللي أنا قريته. نرجع تاني للأصل، أن النار والجنة باقيتان دائمتان، وما قيل إن النار تفنى فهذا محمول على إيه؟ على نار المؤمنين. يقال إنها جهنم في بعض الأقوال، لكن لا، ظاهر النصوص جهنم أعدت للكافرين، وجهنم اسم من أسماء النار، لكن يقال إن النار التي يعذب فيها المؤمنون نار التطهير، سماها ابن القيم نهر الجحيم، كأنك في الدنيا كنت بتخش أنهار تتطهر، ما عادش قدامك إلا نهر النار، نهر الجحيم لتتطهر فيه إن بقيت ملوثا، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس إيه طيبة طبتم فادخلوها خالدين. هناك أقوال فاسدة بقى قيلت في الجنة والنار. من أشهر الذين قالوا أقوالا فاسدة في الجنة والنار مين؟ اليهود. اليهود قالوا إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود معروف إنهم أهل توحيد، يعني اليهود لا يشركون شرك النصارى، وإن كان فيهم طائفة قالت عزير ابن الله، لكن اليهود يقولون نحن شعب الله المختار. هم فاهمين يعني يوحدوا الله، بس احنا بس ايه اللي عارفين ربنا في الامم، فهم عنصريون في توحيدهم لله. اليهود قوم معصية واقتراء على الله، اقترأوا عليه في اسماء وصفات، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء والعياذ بالله. لكن من اشهر مقالاتهم التي سجلها القرآن قولهم ايه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولهذا رب العزة قال لهم قلت أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. مع هذه العقيدة الفاسدة بتتسلل لبعض المؤمنين أو بعض المسلمين، يقولوا أصل احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احنا اشرف الامم، فطالما احنا امة محمد ومحمد صاحب الشفاعة العظمى ايه واكثر الناس شفاعة يبقى هيشفع فينا. طبعا يرد على هؤلاء بحاجتين. الحاجة الاولى هذه مقولة اليهود، واليهود دول يقولون نحن قوم موسى وموسى كليم الله، وهم الامة التي فضلت على العالمين في زمن موسى او في زمنهم، لكنهم كما قلنا أتوا بالموبقات فأخذوا بها الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحب الناس يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان الرسول يقول لابنته وهي بضعة من اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، تيجي أنت تقول أنا أمة محمد مش هدخل النار، وأنت بتردك إيه؟ لابد انك الايمان بالجنه والنار كما قلنا ايمان يقيني يجعلني اعمل، يجعلني اخاف النار واعمل للجنه. نعوذ بالله من النار ونسال الله الجنه. طبعا في صحيح البخاري حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باليهود وسالهم اليهود في المدينه وسالهم بعض الاسئله في اظن لما دسوا له السم في خيبر، حديث في البخاري قال اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. بعد رسولنا فتح خيبر وقدموا له الشال مسمومة عشان يسموه، وأخبره ربه أنها مسمومة القصة، فجمعهم تعالوا. فقال من أبوكم؟ هم بينتسبوا الرجل معين معروف، قالوا أبونا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان. يعني حتى في النسب إيه؟ تنتسبون إلى غير أبيكم. فقالوا صدقت، يعني أنت عرفت يعني أنت جبتها إزاي، صدقت إحنا فعلا أولاد من قلته. فقال هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت. فقال لهم من أهل النار؟ من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. احنا نخش شوية ويجيبوا انتوا بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها ابدا. يا تخشوا انتوا احنا ما نخشش، والله لا نخلفكم فيها ابدا. هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ الرسول عارف انها مسمومة، والسم وضع في الشاة طريقة يعني غير لافتة للنظر، بحيث اللي ياكل ما يحسش. ولهذا اكل مع الرسول اظن البراء بن معروف، اكل ومات، والرسول لما اكل اخبره الذراع انها مسمومه فتركها لفظها وتركها. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. دايما عندهم الحجة يعني. أخي ذلك دايما عندهم الحجة، حتى يقال إن الرسول قتل المرأة التي سمته بالبراء بن هذا أظن، ويقال إنه عفى عنها، يعني لما اعترفوا بين يديه فعفى عنهم. فالشاهد إن مقالة اليهود هذه مقالة فاسدة، لأن دول كفروا، حتى كفر لم يؤمنوا بمحمد. ودي مسألة مهمة النهاردة بتثار، يطلع لك واحد يقول لك أنت بتقول اليهود كفار، ده اليهود بيقولوا لا إله إلا الله، وبتقول النصارى كفار، ده ربنا سماهم أهل كتاب أنت تسميهم كفار يا متطرف. نقول له يا أخي ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ده معتقده، لكن أنت ما تقولش عليه كافر، أنت قول له أنت مؤمن. إزاي ربنا يقول لقد كفر، لقد كفر. عشان كده هؤلاء بيرد عليهم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نفس منفوسة، ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني مات ولم يؤمن بي إلا دخل النار. يعني القضية خلاصتها في أن هؤلاء كانوا أهل كتاب، وهم ما زالوا أهل كتاب، القرآن أجرى عليهم أحكام أهل الكتاب مع تكفير إياهم، تكفير إياهم، لكن أجرى عليهم أحكام أنهم إيه؟ أهل كتاب سابق. لكن حكم عليهم بأنهم كفر أو أنهم مؤمنون؟ لا، حكم عليهم بالكفر، لأنه من لم يؤمن بالنبي الخاتم فهو كافر به، ومن كفر به فهو إيه؟ فهو كافر. لأن الكفر ليس معناه الكفر بالله، لو واحد كفر بالقدر يبقى كافر، لو واحد كفر بالجنة والنار ما يقوليش معليه ما أنا مؤمن بالله. لا، ما هو أركان الإيمان من كفر بركن منها بل جزء من أجزاء الركن يكفر، كفر هنا كفر جحود. ولهذا يقال لهؤلاء أنتم مؤمنين، طب أنتم ما قولكم في محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك النبي بتاعكم، إذا كان هو يعني لسانه حلو يقول لك محمد الرجل بتاعكم. ما قولكم في نبي خاتم حقا أم كذاب مفتري مدعي؟ مفيش غير كده، يا تقول يا إيه، هو نبي الله حقا وصدقا؟ تعرف إن في طائفة من اليهود قالت إيه؟ قالت هو نبي الله حقا ولكنه رسول الله إلى العرب مش إحنا، ومع ذلك حكم بكفرهم. يقولون عن محمد هو نبي الله حقا وصدقا لكنه ليس ايه مرسلا الينا، لا، اني رسول الله اليكم جميعا. مسألة واضحة، هذا مرسل لكم جميعا، أتؤمن به ام لا؟ ولهذا هو في معتقد انه رجل كذاب افاك اثيم، ليس بنبي، ده معتقده. إذا كان مؤدب هيعبر عنه بأسلوب في تورية، ويعني إيه مش هيصدمك بيه يعني، لكن هيقول لك أنا لا أؤمن بيه. إن كان مؤدب ومهذب يقول لك إيه هو راجل كويس وكل حاجة، بس إيه أنا لا أصدقه. نقول له إذن أنت تكفر به، لا تصدقه، يعني إيه تكفر به وبما جاء به؟ جواب واضح، هيقول لك نعم نعم. قل له أنا أكفر بما أنت عليه. ودي مسألة مهمة جدا، ما فيش إيمان يصح إلا بالكفر، ما فيش إيمان مؤمن يصح إلا بالكفر. يعني إيه؟ يعني فيش حاجة اسمها أنا مؤمن وأنت مؤمن وكلنا مؤمنين، إيه؟ زي ما كان كده الحاوي زمان يقول لك موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي صلى عليه، كلام جميل كده في ظاهره، لكن في الحقيقة لا. نعم، المؤمنون فقط بمحمد هم الذين يعتقدون نبوة موسى وعيسى، المؤمنون بموسى اللي أدركوا عيسى قالوا عليه كذاب وصلبوه بزعمهم وقالوا عليه ابن فاحشة وابن زانية، ما أمنوش به. والمؤمنون بعيسى الآن لم يؤمنوا به نبيا رسولا، وإنما آمنوا به إلها ابن إله. وإن آمنوا بموسى فقد كفروا بمحمد. المسلمون فقط هم الذين آمنوا بموسى وعيسى ومحمد، لا نفرق بين أحد منهم. كلام متسق واضح. ولهذا من كفر بنبي واحد فقد كفر بالله وكفر بهم جميعا. طب ايه حكاية ان لا يصح الايمان الا بالكفر؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عشان كده لابد المؤمن يكفر بفرعون وبقوله انا ربكم الاعلى، ما يقولش ده الفراعنة دول اجدادي وتراثي. ان كنت تفخر بتراث من الدبش والطوب او الصخر او نحو هذا، هذا تراث بشري، لكن هؤلاء الذين فعلوه انا اتبرأ الى الله منهم. يعني انا اؤمن بموسى وباصحاب موسى وبعيسى وباصحاب عيسى وبنوح وباصحاب، أؤمن بكل نبي رسول وبمن آمنوا معه وإن لم أعرفهم تفصيلا، وأكفر بكل إيه؟ بكل مشرك، بكل كافر، بكل كفر، وإن كان بيني وبينه نسب أو وطن أو نحو هذا. عشان كده الصحابة دول يبتلوا بإيه؟ أول شيء فارقوا دين الآباء. أول ما آمنوا بمحمد كان الصادم الأول لهم يقولوا يا محمد تبوا أبائنا، أباؤكم كانوا على باطل، كانوا على ضلالة، كانوا في جاهلية، جاءكم محمد ليخرجكم من هذه الجاهلية، من هذا الظلم إلى من هذه الظلمات إلى النور. ولهذا تبرأ الصحابة، من كان حيا من آبائهم قاتلوهم في بدر وفي أحد وتبرأوا إلى الله منهم. وكانت القاعدة العجيبة في القرآن تبر أباك، تبر أباك وإن كان كافرا، أو أمك وإن كانت كافرة، ولكن لا تطيعه ولا تطيعها في الإيمان. ولهذا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والآية معروفة أنها نزلت في سعد لما أمه حلفت أنها لا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بمحمد وبدين محمد. وكان سعد شاب صغير، شاب عنده 17-18 سنة كده، وأسلم من السابقين. فأمه قالت والله ما أكل ولا أشرب لحد ما موت. وإخواته بقى فضلوا يقطبوا فيه، بقى شايف أمك تعمل في أمك إيه؟ أنت اللي كنت كويس، أنت هتموت أمك نقص عمر، ما تسيب يا أخي الكلام ده الفاضي ده. طبعا إخواته لسه على نفس الدين، دين الآباء. فسعد دخل عليها قال لها شوفي تاكلي كلي واشربي أحسن، لأنك والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا. من الآخر كده أجيبها لك، لو هتموتي 100 مرة قدامي عشان أسيب هذا الدين مش هسيبه. فلما يأست أكلت وشربت. هذا لا 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 أسمع فيه أحد، لكن يبقى هنا إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ففي قضية الإيمان والكفر دي قضية لازم تبقى واضحة، واضحة المعال. الولاء والبراء شيء واضح، المعالم لا نخطئ فيه. أنا مش عارف يعني وقتنا إن كان بسرعة. بعض الناس قالوا، اليهود قالوا النار، ندخل النار شوية. بعض المسلمين بقى قالوا عبارات أنكى من عبارات اليهود، ومعظمهم من الجهمية والمعتزلة. منهم من قال إيه بقى؟ قال لك معقول في حاجة اسمها خلود في النار؟ قال لك الخلود دي فكرة غير معقولة، زي ما قالوا الجنة والنار مع مبنيين دلوقتي ليه؟ فقال لك الخلود فكرة ايه؟ غير مستساغة. امال هيبقى ايه؟ بعضهم قال ايه؟ بعضهم قال اهل النار يعذبون في النار حتى يستعذبون العذاب. يعني ايه؟ يعني يتحول العذاب الى عذوبة، يعني يستلذ بالعذاب. انت عارف اللي متعود على حاجة من كثر ما تعود لو بطلت يقول لك ايه اللي حصل. طبعا هذا ينافي ظاهر القرآن ونصوص القرآن والسنة. البعض قال ايه؟ قال تتفانى الحركات، تتناهى الحركات، ثم كأنها تصل. ابن القيم عبر عنها، وده ابو الوزير العلاف وصفها بانها تصل لايه؟ كأنها عارف التماثيل اللي مرسومة على واحد بيرسم واحد بيصفر واحد مش عارف بيطبل واحد واقف، حركات أهل الجنة تتناهى بحيث تصل إلى حالة من السكون والثبات اللي هو يساوي الموت، كأنك تبقى تمثال بقى، تبقى في الجنة تمثال وتبقى في النار تمثال. وده طبعا لأنه مش قادر يتصور يعني خلود. في الحقيقة هؤلاء الناس لا يتصورون كيفية حقيقة عدم الفناء بالنسبة لله نفسه، يعني هم يعتقدون أن لله أول ولله آخر، وهذا كلام فاسد. فالله سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، يعني لا أول له ولا. وكذلك رب العزة يعني يخلد بعض خلقه فيجعلهم لا آخر أو لا نهاية لحياتهم. وكلمة لا نهاية في العرف العقلي البشري كلمة صعبة، يعني أنت عارف اللا نهاية ديت ما نعرفهاش إلا بحاجة واحدة في الأعداد، يقول لك عد من واحد لكام إلى ما لا نهاية، لأنك كل ما توصل للمليار هتلاقي رقم بعد المليار هتلاقي رقم، هتدنك تعد. العد لا نهاية له، هو ده الشيء الوحيد المتصور عقلي في اللا نهاية اللا نهائيات. لكن الحقيقة، الحقيقة الخلود لا نهاية له، وقد وعدنا الله بالخلود. الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة، الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة، والذي جعل الموت مسلطا على الحياة الدنيا سيذبح الموت فتبقى الحياة الآخرة خلود بلا موت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل آخرتنا الدرجات العلى من الجنة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا لا، هو يقال عنهم أهل كتاب من ناحية، سماهم ربنا أهل كتاب كلهم بالقساوس، بمن فيهم في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، يعني هم أهل كتاب، نعم عندهم شبهة كتاب، بين أيديهم كتاب يقولون عنه العهد القديم والعهد الجديد، أصله التوراة والإنجيل، أصل هذه الكتب هي إيه؟ كتب نحن نؤمن بها اللي هي التوراة والإنجيل، مع إيماننا أنها بدلت وحرفت وغيرت. نمرة اثنين، أباح الله لنا أكل ذبائحهم مع كفرهم، مع أن ذبيحة الكافر لا تؤكل، ذبيحة الكافر لا تؤكل، لكن ذبيحة اليهودي والنصراني والبعض قاس عليهما المجوسي تؤكل. وتنكح نساؤهم تتزوج، ولهذا يعني تتزوج اليهودية وهي يهودية، وتتزوج النصرانية وهي نصرانية، ولا تكرهها على الدين، اخترتها وهي يهودية تتزوجها يهودية تدعوها فقط، لكن لا ايه لا تكره، بل قالوا اذا ارادت ان تذهب الى الكنيسة تأخذها الى الكنيسة، هتسيب براتك تمشي لوحدها حد يبصلها ولا حاجة، تأخذها الى الكنيسة. وده كلام معتبر عند اهل العدل اللي اباح نكاحهم. وانا عايز اقول ان 90% من اهل مصر دخلوا الإسلام بالنكاح، إن المسلمين لما دخلوا مصر كان 4000 واحد، لما زاد العرب في مصر يعني ما وصلوش مثلا 250,000 عرب دخلوا، لكن أهل مصر كلهم كانوا ما بين مشركين ونصارى، كان في الجنوب، الجنوب معظمه كان مشركين كفرة أو لا دين لهم، وأهل الشمال كلهم نصارى، وكانوا نصارى مختلفين عن الكاثوليك اللي كانوا بيحكمون في هذه الفترة، اللي هم عقيدتهم اللي هم عليها الآن اللي هم الأرثوذكس، هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا بإيه؟ بالعدل، بالمصاهرة، بالرحمة. يعني كان المسلمون يحرصون على نكاحهم أو الزواج منهم، وطبعا المسلمون هم اللي يحكموا البلد، ولما تلاقي بقى الناس دي بتحكم البلد فأهل البلد يحبوا ينتسبوا إليهم بالإيه؟ بالنكاح. النكاح ده شرف، المصاهرات شرف، يعني احنا مناسبين عيلة فلان ومناسبين مش عارف مين، الناس بتقولها لحد النهاردة لأنه ايه نوع من أنواع الشرف. وعادة إذا دخلت المرأة، إذا تزوجت المرأة الرجل المسلم عادة ما تتأثر بدينه، ولهذا نهى ربنا المسلمة أن تتزوج غير مسلم. وهم النهاردة يقولوا دي عنصرية، عنصرية إسلامية. لا، ده حياطة للإسلام، حياطة للحق. هو الدين الحق بيقولك أنا الحق، مش عايز أنا إيه، مش عايز يعني أكون سبب في إضلال أهل الحق. ولهذا الإسلام دايما في تعاملاته مع اليهود والنصارى يقول لهم كده أنا الحق وأنتم الباطل، خدوا بالكم. يقولوا بس احنا مش مؤمنين بكم، وإن كنتم خليكم، هنعاملكم بالعدل، هنعاملكم بما يرضي الله، ربالك. لكن يظل يتألفهم حتى يستميلهم فيميلوا، لأن النفوس لا تتغير بسهولة، نفوس الناس لا تستمال بسهولة. فهم أهل كتاب لكن هم كفار، لأنهم كفروا بمن؟ يكفينا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكفينا كفرهم بالمسيح، فهم لا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله. عشان كده احنا عندنا حديث الفيصل، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل مصر اللي يعتقد الاثنين دول يبقى في إن شاء الله في الجنة، يبقى في الجنة، نصراني ومسلم، يبقى نصراني كان أو مسلم، يعتقد أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، مش هو الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو أو هو. لكن أنا لما أثرت القضية دي أثرتها من ناحية أن البعض الآن بيضل بعض هذه الترهات، أو يردد بعض هذه الترهات غير واضحة المعالم. لا، الإيمان واضح، واضح وضوحا لا لبس فيه. والذين يلبسون على الناس، يلبسون على الناس بشبهات في الأحكام وليست في الإيمان. نحن مع إيماننا أنهم كفروا، لكن أجرى عليهم القرآن أحكاما خاصة، أجرى عليهم القرآن أحكاما خاصة، نجريها عليهم بلا شك ولا لبس. وهذه الأحكام الخاصة يعني هي وسيلة لدعوتهم إلى الدخول في هذا الدين. في حاجة اسمها الولاء والبراء. أنا عقيدتي التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا صاحبت واحد بيعتقد أن الله له ولد، بيحصل إيه من الصحوبية دي؟ يا إما أنكر عليه ونفضل نجادل بعض، وأبغضه في الله لأنه بيشتم ربنا. هو بيقول إن عيسى ابن الله، أقول له أنت كده بتشتم ربي. يقول لك لا، ده أنت اللي بتشتم ربي لما نهفيت عنه أن يكون هو المسيح وهو عيسى وهو الكلمة. فصار بيننا خلافه. إذا تجاوزنا هذا الخلاف وبعدناه، يبقى ميعنا قضية الولاء والبراء. أصبحت أن بعديله هو إيه؟ عشان صحبيتنا أو جريتنا أو زملتنا، أصبحنا إيه؟ ميعنا المسألة. لا، المسألة هنا ولاء وبراء، يعني أنا أبرأ مما تقول وتعتقد، ولا أقبله أبدا، ولا أرضى عنه أبدا، ولا أمرره. ده اسمه براء. وأوالي من كان معي في توحيد الله. فهنا لما بيجي بقى في احتفالاتهم وتهنئتهم بالاحتفالات، ده بتضيع مسألة الولاء والبراء. أروح لهم الكنيسة يقعدوا بقى يغنوا ويدندنوا ويقولوا إن ابن الله نزل، وابن الله انصلب، وابن الله قام، وابن الله، وأنا قاعد بسمع ومنشكح. هو ابن الله عندك إيه؟ هو أنت عندك الله له ابن ولا إيه؟ يا عم أنا مالي بالكلام ده؟ لا، ما أنت قاعد أهو ما شاء الله مبسوط، أنت ما أنكرتش. على الأقل يقول لي طب أنا هعمل مشكلة، انكر بقلبك. يقول لي ما أنا بنكر بقلب، أقول له لا، الإنكار بالقلب تسيبهم وتمشي، تقعدش معاهم، فلا تقعدوا إذن معهم. يبقى إما كفر، هو كفر لو رضيت بهذا فهو كفر، حتى لو فضلت أنا مؤمن وموحد، ده أنت رضيت بده. فين عقيدتك؟ فين غيرتك على ربك، على توحيد ربك؟ ما رضيتش به وكنت منكره بس عديته، يبقى كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر. يبقى نضع كلامه في هذا إيه؟ الإطار. لكن لو كانت تهنئة بالأعياد لا علاقة لها بالولاء والبراء، هم عندهم أحيان كتير بعضها ممكن ما عرفوش أو ما بفهمش علته ايه. وهو من عادات اهل الكتاب الاكثار، وده احنا ورثناها عنهم، الاكثار من اتخاذ الاعياد. عشان كده الرسول قال لنا ايه، ان الله ابدلكم يومين تلعبون فيهما، يوم الفطر ويوم الاضحى، عشان مش كل ساعه تعملوا عيد. واخد بالك، احنا لسه واخدين اجازه في تحرير ايه، سينا، وبعد كده يوم طابة كان عايزين يدون اجازه، بس قال لنا قعدنا ندي على كل يوم، هيبقى السنه كلها اجازات. فالشاهد ان البشر بيحبوا يحتفلوا، بيحبوا دايما ايه، يعملوا احتفاليات ويقول لك عيد الام، طب والاب ذنبه ايه، يقول لك طب خلي عيد الاسره وكده، يعني ايه دايما. وممكن واحد يالف الفكره والناس تمشي وراه، يعني عيد الام دي فكره مين؟ فكره علي امين، علي امين او مصطفى امين الصحفي بتاع اخبار اليوم، جه كتب مقاله كده فالناس استحسنتها ومشيت وراه، قال لك بدل ما انتوا سايبينه مهكوا كده، يبقى يوم كده للام يا اخوانا، بنقول بدعه بدعه الام، لان يعني الام نسيبها، لا الام كل يوم تروح تبوس ايديها وكل يوم تقدم لها حقها، مش يوم في السنه. يعني اذا كان ده يناسب الناس اللي كفروا بحقوق الامهات او هجروا الامهات، لكن ما يناسبش المؤمن الذي يصل ويرحم الام. لكن بيبقى اذا كان العيد او التهنئه بالامر العادي فلا شيء فيه. وكذلك بقى التعزيه، هل التعزيه تجوز او لا تجوز؟ تجوز اذا لم يكن فيها ايه، مخالفه لمنهج الولاء والبراء. ولهذا انا لما اقول مثلا ايه، لله ما اخذ ولله ما اعطى، اصبر واحتسب، لا باس. هي تعزيه تقال للمسلم، ولا علاقه لها الميت رايح الجنه ولا رايح النار. بنقول للحي ربنا اللي خده وربنا هو اللي خلقه، وكل شيء بقدر، مش كده؟ دي حقيقه لا شيء فيها. لكن ايضا لما يبقى الميت كامثال شنوده اللي هو ممن يغالون فيه، ايضا الواحد يتحرج من الكلام عنه. لكن لو كان انسان عادي، اي انسان عادي، نؤد الى التعزيه للحي، تسليه لمين؟ للحي. ولا شك ان لهم في الجيره ولهم في الزماله ولهم في القربة، قد نكون اقارب. احنا قلنا الجواز ده بيعمل ايه، لما فتح ربنا الباب لزواج المسلمين، من بيعمل اقارب، بيعمل صلات. ممكن يبقى البعض في الاسره نصراني والبعض بقى مسلم، تنقطع، لا تنقطع الصلات، لان ديننا دين العدل ودين الرحمه ودين البر. لكن ايضا الصلات لا تنافي ايه، قضيه الولاء والبراء تبقى واضحه. من كان يعتدي على ربي او على توحيدي لربي فانا هنا ايه، اعاديه في الله، ابرأ مما يقول ومما يعتقد، ولا اوافقه على شيء من هذا ابدا. وما اقولش عديله يا عم، لا انا مش معنى انا هضربه ولا هقتله، لا انا لا اقبله. فاهم يعني ابرأ؟ يعني لا اقبل، لا استسيغ، لا امرر. مش دي حاجات تمرر، دي حاجات لابد ان تنكر انكارا واضحا بينا. واضح يا شباب؟ اي عيد؟ هو شم النسيم من الاعياد الكفريه، وليس مختصا بالنصارى. لكن الناس الان لا يخرجون فيه، لا تبعا للنصارى ولا تبعا للفراعنه، يعني عموم المسلمين الذين يخرجون فيه من اهل البدع، من اهل التساهل في الذنوب والمعاصي، يعتبروا يوم بيفرحوا فيه، بيضحكوا فيه، بيلعبوا فيه، بيتساهلوا فيه. فنحن لا نكفر الناس، لكن ايضا لا نشاركهم في هذا. نحن مع اننا نبيح اللعب ونبيح الاستمتاع في المباح في غير الحرام، لكن لا نحب ان نشاركهم في هذا ايضا، لان المؤمن يتميز بايه، بمعتقده وسلوكه. مش اذا احسن الناس ان تحسنوا واذا اساءوا ان تسيئوا، لا، اذا احسنوا نحسن واذا اساءوا نجتنب، والله اعلم. يبقى نحن لا نخص يوم شم النسيم لا بالنصارى ولا بالفراعنه، مع ان اصوله فرعونيه، لان عيد النصارى الحقيقي اليوم اللي قبله، اليوم السابق عليه اليوم الاحد، ده عيد خاص بالنصارى، لكن هو يوم فيه بدع وفي أصول، يعني ممتد لهذه الأصول البدعية. فنحن لهذا لا نشارك فيه. المؤمن الورع التقي لا يشارك، بل بعض المؤمنين يتحرى صيام هذا اليوم، وإن كنت أنا أرى أنه ليس من السنة أن نتحرى صيام، أتحرى صيام ولو بصوم الاثنين، لو أنا إيه ممن يصوم الاثنين والخميس. اقول لك ما اوعى تقطع اليوم ده. لكن انا بصومش الاثنين والخميس يبقى لا اتحرى صيامه ولا اتحرى ان اكل فيه ما ياكلون. لا اتحرى ان اكل فيه ما ياكلون. واحد يقول طب انا ما باكلش البيض في اليوم ده. اقول له كويس، لو ما اكلش البيض مخالفه لهم، طب لو كلته وانت لا تلتفت اليهم لا شيء عليك. واحد كل يوم بيفطر بيض مفيش حاجه، مفيش مشكله. واخد بالك القضيه؟ قضيه قلبك في ايه، موافقتك فيها، في موافقه ولا ما فيش، في مخالفه ولا ما فيش. لكن قد يفعل، قد نفعل نحن نفس الفعل، وكل واحد في فعله يختلف في نيته وفي قصده وفي سلوكه عن الاخر. والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.